بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هنا نتكلم عن مسألة تابعة لما سبق ذكره من أن القرآن كله محكم. قال: وهذا لا إشكال فيه، بمعنى أن القرآن كله متقن، كله يشبه بعضه بعضا، وهذا أيضا في وصفه جميعه بأنه متشابه، أي أنه متشابه في الإتقان، فلا يناقض بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، قال فهذا أيضا لا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر. فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه المعنى. والناس هنا من حيث وجود هذا التشابه في القرآن قال على قسمين، وهما الذي ذكرهما الله عز وجل في كتابه: الراسخون في العلم والمؤمنون يسلمون بالمحكم، وإذا أشكل عليهم شيء ردوه إلى المحكم. هذه من القواعد المهمة، وهي رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكمات. وأما أهل الزيغ فإنهم يستغلون هذه المتشابهات في ضرب كتاب الله عز وجل بعضه في بعض، ومحاولة إظهار أن القرآن متعارف، ومحاولة إدخال أقوال المخالفين، فهذه من علامة أهل الزيغ. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه كما في قصة صبير بن عسل، تعرفونها قصة مشهورة، وصبير رحمه الله كان يتتبع المتشابهات، فيقرأ على الناس بعض المتشابهات فيحاول أن يقع أو يوقع في التلبيس. فعمر رضي الله تعالى عنه استدعاه، هذا ليس طريقة السلف، هذا طريقة أهل البدع وأهل الأهواء. استدعاه وكشف عن رأسه وقال: لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك، يشير إلى أنها صفة الخوارج، إن أنه يكون من الخوارج من أهل البدع الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فشاهد أنه لما دخل هذا الرجل قال: أنا عبد الله. قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيح. قال: وأنا عبد الله عمر. كان عمر قد عد له عراجين النخل السعف، فضربه حتى أدمعه، ثم أمر به في السجن، ثم جيء به وضربه ثلاث أيام ويضربه. فقال هذا الرجل: والله يا عمر، إن كنت تريد أن يخرج الذي من رأسي فقد خرج، إن كنت تريد قتلي فاقتلني وأرحني. مع هذا نفاه إلى البصرة وأمر الناس بهجرانه. انظر كيف السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون أشد الحرص على عدم إدخال الناس في الشبهات، على أغلق أبواب الشبهات وغلق أبواب أهلها، أن لا يدخلوا على أهل السنة أو على الناس بشبهاتهم وأهوائهم، يستغلون مثل هذه المتشابهات ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. فكان الناس في البصرة إذا جاءهم صبيغ في مجلس قاموا وقالوا: عزمت أمير المؤمنين عزم علينا ألا نجلس معه، وذهبوا وتركوه. حتى بعد سنة أرسل ابن مسعود وكان واليا على تلك النواحي إلى عمر أنه قد حسنت توبته، فأمر الناس أن يرجعوا إليه. ولما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه جاءوا إلى صبيغ، قالوا: اليوم يومك يا صبيغ. قال: لا والله، قد أدبني العبد الصالح، يعني عمر رضي الله تعالى. فالشاهد هنا أن أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابهات، وأما الراسخون وأهل الإيمان يأخذون بالمحكمات، وإن أشكل عليهم ردوه إلى المحكم الذي لا أشكال فيه. وضرب على ذلك أمثلة الشيخ رحمه الله تعالى. قال: المثال الأول قول الله: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بلفظ الجمع وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتكلم الله عن نفسه بصفة الجميع. فقالوا هذا من المتشابه، ويعني استغله، يعني احتج به النصارى حتى في كتبهم من حجج النصارى على التثليث يعني الكلام الوارد في التوراة والإنجيل والذي فيه لفظ إنا أو نحن بالجمع. قالوا لفظ ألوهيم هذه التي تعني الجمع عندهم. فقال هذا يدل على أن الله ثلاثة، يدل على أن الله ثلاثة. وتركوا المحكم، ما هي المحكمات؟ وإلهكم إله واحد، هذا محكم. المتشابه النسبي بالنسبة لهؤلاء إنا نحن، قال هذا جمع وهذا متشابه. أهل السنة ردوا المتشابه إلى المحكم. أهل البدع والزيغ أخذوا المتشابه وبنوا عليه حكما بحسب فهمهم. والصواب أن الجمع هنا يراد به التعظيم، هذا كثير في لغة العرب، حتى أن الملوك في زماننا هذا يقول أمرنا نحن ملك دولة الفلانية. فهذا الأسلوب أسلوب الجمع يستخدم للتعظيم، وهذا من أساليب اللغة العربية. المثال الثاني قوله تعالى في نبيه، يعني هنا قال في قبل ذلك قال يعني يستخدم المتشابه فيما لا يليق، يعني في ثلاثة أمور: فيما لا يليق بالله، فيما لا يليق برسوله، وفيما لا يليق بكتابه. أما فيما لا يليق بالله فمثاله إنا نحن، وأما فيما لا يليق في رسول الله فمثاله كيف نجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية الأولى نفى الهداية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والآية الثانية أثبت. أهل البدع يقولون هذا متشابه وهذا متعارض بعضه ببعض، وهذا يدل على تناقض القرآن، وأهل الإلحاد وغيره أهل الزيغ والضلال. ولكن القرآن ليس فيه شيء متعارض، وإنما المراد في الهداية إذا نفيت المقصود هداية التوفيق، وأن التوفيق بيد الله وحده، وإنما على رسولنا البلاغ المبين. والهداية التي أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد والدلالة إلى الخير، وهذه يملكها رسول الله وأهل الإيمان. فإذا نجمع بين الآيتين ولا تناقض بينهما، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. بعض الآيات تجد أن مثلا الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، تجد آيات أحيانا فيها سؤاله وفيها كلام الله معهم. الجمع كيف؟ أهل الأوامر تناقض وتعارض. وأما الجمع فإنه يوم القيامة هناك أحوال لا يكلمهم الله ولا يسألهم، هناك أحوال يأتي ويكلمهم الله ويسألهم ويحاسبهم. وأما الثالث، مثال الثالث يعني في كتابه أو في رسوله عليه الصلاة والسلام، الثاني في كتابه أي في القرآن، قالوا القرآن متناقض. وأما الثالث في النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. قالوا هل هذا معناه أن رسول الله حصل منه الشك، والشك كفر، وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم أو وقوع الشك من أهل الإيمان هذا كفر، وهذا فهم أهل الزيغ. وإنما الراسخون في العلم يقولون أصلا هذا الأسلوب يدل على انتفاء الشك وعدم وقوعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الشك. وضربوا على ذلك طبعا أدلة على أن رسول الله ما شك، الآيات التي فيها شهادة لرسول الله بالإيمان وأهل الإيمان بأنهم لم يرتابوا. إذن ما معنى هذا التعبير فإن كنت في شك؟ قالوا في اللغة أنه هذا التعبير لا يلزم منه وقوع الشرط، مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أفضل العابدين. هل معنى هذا أنه في احتمال أن يكون لله ولد؟ ليس لله عز وجل ولد، وإنما هذا الأسلوب يدل على أن الله أصلا ليس له ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا جاءت هذه العبارة الشرطية لتأكيد امتناع الشك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ما معنى ممكن الشاهد أنها هذا أسلوب يدل على تحقق عدم الشك واليقين، هذا الأسلوب. نعم. طيب لو قلنا ما السبب وما العلة في أن القرآن منه محكم ومنه متشابه؟ لماذا ما جعل الله عز وجل القرآن كله واضح وليس فيه أي إشكالات؟ الجواب عن هذا أيضا أن لا بد أن يمحص بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، لا بد أن يمحص بين أهل الصدق وأهل الشك. هنا تظهر آيات الله عز وجل في أهل الشك وأهل النفاق وأهل الريب. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يظهر من في قلبه زيغ ومن ليس في قلبه زيغ، يعني أن هذا كله من باب الامتحان والاختبار والابتلاء، هل أنت تؤمن أو لا تؤمن. أهل الإيمان إن جاءهم مثل هذه الإشكالات، مثلا يأتي شخص ما يعرف يجيب عن هذه الآية، فإن كنتم في شك يقول أن هذا متشابه، والمحكم عندي أن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فأرجع هذا المتشابه إلى المحكم وأسلم. أما أهل الزيغ يقول لا، هذا يدل على التعارض، هذا يدل على اتهام القرآن، هذا يدل على اتهام الرسول، فهذا كله من باب التمحيص والابتلاء. ويرجع في ذلك في كتاب نفيس في قضية خصوصا في القرآن، هو كتاب الشيخ أمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مطبوع مستقل ومطبوع في آخر تفسيره، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وأيضا يرجع فيه إلى كثير من الآيات التي جمع بينها، يرجع إلى كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرد على الزنادقة أو الجهمية والزنادقة الجهمية. أيضا أجاب عن جملة من الآيات التي استدل بها الزنادقة على أن القرآن يعارض بعضه بعضا. قال تتمة: التشابه الواقع في القرآن منه تشابه حقيقي ومنه تشابه نسبي. وأيضا هذه القضية ترجع إلى الوقف في الآية تكلمنا عنه، التشابه الحقيقي المطلق والذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثلاثة: أما في اليوم الآخر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متى يتحقق هذا العلم؟ إذا دخل الجنة. وأما متى يتحقق في صفات الله فلا يمكن أن يتحقق ولا يحيطون به علما. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. يقول هنا رحمه الله أن الله عز وجل أخبرنا عن صفاته بكلام نفهمه معلوم المعنى، لأنه لا يمكن أن تصل إلى معرفة المعنى إلا بالكلمات التي يفهمها العرب، الأشياء المشاهدة، لكن هذا لا يعني حصول التشابه في التسمية، حصول التشابه في الحقيقة. وهذا أسلوب يستخدمه القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه بالرؤية بالرؤية، ليس تشبيها بالمرئي بالمرئي. الشرع يخاطبنا بلسان عربي مبين حتى تصل إلينا المعلومة، وخاطبنا باللغة العربية المفهومة المعاني مما نفهمه ونشاهده، ولكن حقيقتها لا يعلمه إلا الله عز وجل لتعذر الوصول إليه. وأما التشابه النسبي فهو الذي قلنا أنه يقع تشابه على بعض دون بعض، يقع تشابه أحيانا حتى بين العلماء بعضهم على بعض، يتفاوتون في العلم، يتفاوتون فيما وصل إليهم من الأدلة في النظر في الكتاب والسنة. وهذا النوع هو الذي يسأل عن بيانه ويطلب شرحه ويطلب فهمه معناه والوصول إليه. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، في القرآن واضح وبينات من الهدى والفرقان. وهذا النوع كما قال له أمثلة كثيرة في المسألة، في المسائل العلمية والمسائل العملية، المسائل العبادات والمسائل الاعتقادات. فمن مسائل العلمية الخبرية قال ليس كمثله شيء، هذه ليس كمثله شيء اشتبهت على أناس فقالوا أن المراد منها نفي الصفات، أو مراد منها تعطيل الله عز وجل عن صفاته، ظنوا أنها إثبات الصفات يستلزم مماثلة وداخلة في هذه الآية. أهل العلم بيّنوا وقالوا أن هذا أصلا يدل على نفي المماثلة، بل من قلب الدليل، وانتبه لهذا الأمر، ليس كمثله شيء، يعني لما نقول ليس كمثله شيء رد على من؟ المشبه، وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة، ليس كذلك؟ ليس كمثله شيء أيضا رد على المعطلة. لماذا؟ لأنه في قوله ليس كمثله شيء معناه أن هناك الله، أن الله متصف بالصفات، ولكنه لما اتصف بالصفات فصفاته ليست كمثل خلقه. فقوله ليس كمثله شيء دلالة على الإثبات أيضا، كما أنها دلالة على نفي التمثيل، لأنه لا يمكن الوصول إلى نفي التمثيل إلا وهناك وجود لصفات. كيف أنفي المماثلة عن الله وهو أصلا ليس له صفات؟ لو كان ليس له صفات لقال الله ليس له صفة، لكن لما يقول الله ليس كمثله شيء معناه أن له صفات لكن صفاته لا تشبه صفات خلقه، واضح؟ وهذا كما قلنا من قلب الدليل على المخاصم أو الجاهد. لما يقول المعطل ليس كمثله شيء نقول هذه الآية أيضا هي إثبات لصفات الله عز وجل، أنه لما أثبت لنفسه الصفات قال ليس كمثله شيء، لو كان ليس له صفات لقال ليس لله أصلا صفة، فنفى الأمر من أصله. من المتشابه قال في المسائل العلمية الحكمية، ذكر مثال لمسألة صلاة التراويح وهي خلافية، هل يجوز زيادة أو لا يجوز زيادة، يعني ممن استدل فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقالوا فهموا من هذا الكيفية والكمية، فقالوا لا يجوز زيادة على التراويح في أكثر من 11 أو 13 ركعة، لأن صلوا كما رأيتموني أصلي حتى في العدد، وهذا على قول من يمنع من الزيادة. المسألة كما قلنا خلافية لكن من باب المثال. قاعدة السادسة هي القاعدة الأخيرة من القواعد، ومر معنا أن هناك قاعدة سابعة وهي داخلة لضمن جمل هذه القواعد. القاعدة السادسة نحاول أن نختصرها وأن نلم شعثها كما يقال، قال في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. قاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. سبق أن تكلمنا أن صفات الله عز وجل دائرة بين النفي والإثبات، فلا بد من ضابط في النفي وضابط في الإثبات. ما الذي ننفيه وما الذي نثبته؟ ضابط في النفي وضابط في الإثبات، مع البيان أن مجرد نفي المماثلة ليس بضابط لا في النفي ولا في الإثبات، لا بد أن يزاد عليه أمور. أما مجرد نفي المماثلة سيحدث عندك إشكالات كثيرة سيأتي بيانها. أما ضابط النفي قال أن ينفى أولا كل صفة عين، العمى، الصمم، الخرص، النوم، كل صفة عين في المخلوق فالله منزه عنها. الثاني كل نقص في كماله، كل نقص في كماله كنقص في حياته، نقص في العلم، نسيان، نقص في أو الجهل، نقص في القدرة، نقص في القوة، نقص في العزة، فهذا كله أيضا إما ينفى عن الله. الثالث ينفى مماثلة الله عز وجل للمخلوقين، مماثلة الله عز وجل للمخلوق، فلو قال علم المخلوق كعلم الله أو يده كيد الله، فإذا ضابط النفي عندنا نفي النقائص والعيوب ونفي النقص في كماله سبحانه وتعالى، والثالث نقص نفي المماثلة، نفي المماثلة. ومر معنا ذكرنا سابقا وزدنا عن قضية السلوك، تذكرون، والمنفيات عن الله عز وجل أنها على نوعين، منها الأول سلب النقائص والعيوب، ومنها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل، والثاني سلب وتنزيه الله عز وجل عن التشبيه والمماثلة، قريبا من هذا الضابط الذي ذكره الشيخ هنا في النفي. قال من أدلة الأول كل صفة عيب تنزه عن الله عز وجل، الدليل ولله المثل الأعلى، وهذا يسمى قياس الأولى، قياس الأولى، ويعبر عنه بعض أهل العلم أنه كل كمال ثبت في المخلوق الله أولى به، وكل نقص ثبت في المخلوق الله أولى بالتنزه عنه، وهذا معنى ولله المثل الأعلى. وأما الآلهة الأخرى فلها مثل السوء أو السوء. الدليل الثاني على الأمر كل نقص في كماله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا الكمال، النقص الذي نفاه وما مسنا من لغوب. والدليل الثالث نفي المماثلة، قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد على ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وهذا الذي يستخدمه أهل البدع. الضابط عندهم فيما ينفع عن الله أنه يفهم منه التشبيه، فنفوا كل الصفات، لأن كل الصفات عندهم فيها نوع تشبيه بين الله وبين خلقه في المسميات، فقالوا أن الضابط في النفي كل ما فهم أو ما فيه تشبيه فننفيه عن الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل ولا يصح الاعتماد عليه. قال لوجهين، الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق بين الله وخلقه فهذا لغو من القول، لا يمكن أن نقول إن الله عز وجل لا يشابه خلقه مطلقا في كل شيء، نقول وجد التشابه في المسميات، وجد التشابه في المسميات، فالله عليم والعبد عليم، الله حكيم والعبد حكيم، وهكذا في كثير من الآيات، ذكرنا ذلك ومثل ابن القيم شيخ الإسلام في التدمرية على ذلك بجملة من الأمثلة. وأما إن أريد نفي التشابه ببعض الوجوه دون بعض فهذا أيضا، فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا بينهما نوع قدر مشترك، إلا وبينهما قدر مشترك، ولكن هذا يختص بأشياء وهذا يختص بأشياء. فلما أضيفت الصفات إلى الله اختصت بالله، ولما أضيفت الصفات إلى المخلوق اختصت بضعفه وعجزه. قال مثال ذلك الحياة، وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، الخالق حي والمخلوق حي. فلو قلنا أن ضابط النفي وجود التماثل لقلنا أن الله عز وجل أيضا ليس بحي، لأن المخلوق حي يخرج الحي من الميت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن القدر المشترك وهو مطلق الحياة لا يدل على أن الله عز وجل ينفى عنه ما سمي به عباده، وهو القدر المشترك فقط في التسمية. فإذا جعل ضابط عدم التشبيه هو ضابط للنفي أمر باطل من هذا الوجه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وفصل في ذلك. قال بعده: لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا، لا يلزم أن يتماثلا، إلى آخر النقاش لهذا الأمر. إذن هذا الوجه الأول، مما أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أنه ضابط للنفي. الوجه الثاني أن لفظة التشبيه لفظة اختلف الناس في تفسيرها. ماذا تعني بالتشبيه؟ المعتزلة يقولون التشبيه أن تثبت لله جميع الصفات. المعتزلة يقولون للأشعرية: أنتم لما أثبتتم العلم والقدرة أنتم شبهتم. إذن عندهم التشبيه أيضا، حتى ذكروا صفات الأشعرية المعتزلة يسمونها تشبيه. الجهمية يقولون للمعتزلة: أنتم أثبتتم أسماء لله وهذا تشبيه. فكل أهل ضلال يأتون ويفسرون التشبيه بالمصطلح الذي يقصدونه. لذلك أهل العلم يعبرون، تذكرون في بداية الدرس وقلنا أن استخدام لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه، وهذا الذي ناظر فيه الأشاعرة شيخ الإسلام تيمية. قالوا: لماذا قلت في العقيدة الواسطية بلا تمثيل؟ لماذا لم تقل بلا تشبيه؟ قال: لأمرين. الأمر الأول أن لفظ التمثيل هو الوارد نفيه في القرآن، ما ورد في القرآن نفي التشبيه. الأمر الثاني أن لفظة التشبيه لفظة مجملة، فكل واحد يأتي يفسرها بما يريد. الجهمية يقولون إثبات أي اسم أو أي صفة تشبيه. المعتزلة يقولون إثبات أي صفة من الصفات الله عز وجل تشبيه، أما الأسماء ليس تشبيه. الأشعرية يقولون إثبات الأسماء ليس تشبيه، إثبات الصفات السبعة ليس تشبيه، إثبات بقية الصفات تشبيه. فهذا المصطلح مصطلح وقع فيه التباين والاختلاف واحتمال للحق وللبعض. أهل السنة يقولون: لا، هذا إثبات الصفات أصلا كله والأسماء ليس تشبيها، ووجود القدر المشترك في المسميات بين الله وخلقه ليس تشبيها. الله حي والمخلوق حي، والعبد غني والله غني. فوجود هذا الاشتراك في التسمية ليس تشبيه، أنتم أدخلتم بالتشبيه حتى اشتراك في التسميات. لذلك لما تسمعون الرحمن على العرش استوى مباشرة تبادر إلى ذهنكم استواء المخلوق وسميتموه تشبيه. فإذا هذا تباين الناس واختلافهم في تفسير معنى التشبيه جعل الاعتماد على نفي التشبيه ضابطا، أنه ضابط في النفي ليس بصواب، بل لا بد من يكون الضوابط الثلاث التي ذكرناها سابقا. قال: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد التشبيه، نفي التشبيه، وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حين يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم. وهذا قول المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، عندهم هذا من الأصول، كل إثبات للصفة هو تجسيم لله سبحانه وتعالى، ويستخدمون لفظ الجسم والحيز، وهذا تكلمنا عنه في الألفاظ المجملة سابقا. والجواب أن هذا اللفظ جسم والجوهر من الألفاظ المجملة التي لم يرد في القرآن لا إثباتها ولا نفيها، لأنها محتملة لحق وباطل، واستخدام العبارات المبتدعة في العقيدة لا يجوز، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. الأمر الثاني أن قال الثاني أن وصف الله بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصف الله عز وجل أو من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين، بخلاف التحيز والتجسيم لما فيه من الاشتباه والخفاء، فلا يصح الاستدلال بالأقل أو بالأخفى على الأظهر. الجواب الثالث والرابع إلى آخره ما تكلمنا عنه سابقا، أن هذا اللفظ يوقف في مع في إثباته، لا نقول نثبته ولا ننفيه، وأما في معناه فإننا نستفصل ونسأل ماذا تقصد بالجسم، ماذا تقصد بالحيز، إن قصد معنى صحيح فهو نقبل المعنى ونتوقف اللفظ، وإن قصد معنى باطل نرد المعنى وأيضا نتوقف في اللفظ. ومن الأشياء التي تدل على بطلان استخدام هذا اللفظ والتجسيم هو تناقض بين أهل البدع، وهو ذكرناه سابقا، مثلا المعتزلة يعتقدون أن إثبات الحياة وإثبات القدرة وإثبات السمع والبصر تجسيم، الأشاعرة يقول لا، هذا ليس بتجسيم بل هذا إثبات الصفات دل عليها العقل، الجهمية يأتون إلى المعتزلة يقولون إثباتكم للأسماء تجسيم، فإذا هذه الحجة يستخدمها أهل البدع ويتناقضون فيما بينهم فيما يثبت وفيما ينفى، وكذلك أقوالهم نفسها تتعارض فيما بينها، فيلزمهم فيما نفوه أن ينفوا ما أثبتوه، فإن نفوا الاستواء بحجة التجسيم فلماذا تثبتون الكلام ولا تقولون أنه كلام تقولون كلام يليق بالله لا يلزم التجسيم، لماذا قلتم هذا في الاستواء؟ فيقعون في التعارض فيما نفوه وفيما أثبته، فيما نفوه وفيما أثبته. تكلم بعد ذلك أيضا ونتكلم عنه باختصار، وهو الضابط في الإثبات. ما هو الضابط في الإثبات؟ الضابط في الإثبات قال أولا ما أثبته الله لنفسه، أي أن المسألة توقيفية، قال ما أثبته الله لنفسه، والثاني أنها كاملة ليس فيها نقص بوجه من الأوجه، فهذا ما ضابط ما يثبت لله سبحانه وتعالى، وهو التوقيف وأن تكون حسنا، لذلك الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن أسماء الله قال أسماء الله عز وجل لها ثلاث ضوابط، بهذه الضوابط نعد هذا اللفظ من أسماء الله، ثلاث ضوابط ذكرها في أول الصفدية. الضوابط هي: الضابط الأول للأسماء التوقيف، فلا نثبت لله اسم إلا ورد في القرآن والسنة، ما لم يرد إلا نثبته كاسم. الضابط الثاني أنه يكون مشتمل على الكمال، ولله الأسماء الحسنى، فإن كان ليس له معنى أو لا يشتق منه معنى وليس فيه كمال فلا يكون من أسماء الله، مثل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لا نقول أن من أسماء الله الدهر، لأن الدهر اسم جامد ليس فيه معنى، ليس فيه كمال، وإنما المقصود بالدهر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أقلب الليل والنهار، أي تدبير الدهر وتصريفه، هذا معنى أنا الدهر، أي أنا أصرف الدهر. والضابط الثالث أن يدعى بها، أن يدعى بها. هذه ثلاث ضوابط مذكورة في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أين دليل الدعاء؟ فادعوه بها. أين دليل أنها كاملة ليس فيها نقص؟ الحسنى. أين دليل أنها توقيفية؟ ولله، ولله أي أننا نقف على ما ذكره الله، ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضابط الإثبات، ودليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى. قال أما مجرد الإثبات، وأن نجعل ضابط الإثبات بلا تشبيه، هذا ليس بضابط، ولا يمكن جعل عدم التشبيه ضابطا في الإثبات. لو قلنا أن عدم التشبيه ضابط في الإثبات فقط لجاء من جاء وأثبت أي صفة وقال حتى صفة النقص، وقال لكن بدون تشبيه أو بلا تشبيه، كان يقول مثلا يثبت لله عز وجل مثلا الأمعاء، يقول ولله الأمعاء لكن ليست كأمعاء المخلوقين. لماذا؟ قال لأن الضابط في الإثبات هو نفي التشبيه، بس أضع كلمة بلا تشبيه ثم أثبت ما تشاء، وهذا ليس بضابط صحيح، لأنك ما جئت للضابط المهم وهو أن يكون ما يضاف لله مما ورد في الشرع ومما فيه الكمال وليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالأمعاء والكبد وغيرها هذه لا تضاف لله عز وجل، لماذا؟ لأنها صفات مخلوق، صفات نقص، فننزه الله عز وجل عن النقص، لأن هذه يحتاجها العبد حين يأكل، الله منزه عن هذا، وهذه نقائص فلا نثبتها لله عز وجل، وهي أيضا داخل في قول الله أو في اسم الله عز وجل الصمد. سرها السلف بقولهم الذي لا جوف له، أي مما يكون في المخلوق مما يحتاج إليه من الأمعاء والكبد والقلب وغيرها، هذه كلها من خصائص المخلوق، الله منزه عنها، الله منزه عنها. هذا معنى الصمد، لأن الصمد ورد عن السلف فيه، وهي التعريفات المشهورة، ثلاث معاني. من يعرف هذه المعاني الثلاث؟ الصمد، ذكروا ثلاث معاني كلها واردة من الصحابة في تفسير الصمد. الأول الذي لا جوف له، الثاني نعم مقصود الذي تقصده الخلائق بحوائجه وتصمد إليه بحاجاته، والثالث السيد الكامل في سلطته كما فسره ابن عباس. فهذه ثلاث معاني لاسم الله عز وجل الصمد. نعم تكلم في هذه المسألة وأطال، وملخص الكلام ما ذكرناه وهو أن لا بد في الإثبات من أن تكون الصفة أو الاسم ورد، وأن يكون في الكمال فيه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، وهنا يسمى الله عز وجل به أو أن يوصف الله عز وجل به على الصفة التي ورد ذكرها في القرآن. نعم في الدرس القادم إن شاء الله سندخل في الأصل الثاني، انتهينا من أصل الأسماء والصفات الحمد لله تعالى، وندخل هذا ثلثي الكتاب، وندخل بعد ذلك في الثلث الأخير وهو الشرع والقدر إن شاء الله، وهو كلام عن التوحيد وعن القضاء والقدر وأقسامه إلى غير ذلك. في سؤال على ما ذكرنا؟ مشاركة كلام مفتوح. نعم كيف؟ ما يشتق الاسم من الافعال، وانما الصفه تشتق من الاسم، اما الاسماء الافعال لا يشتق منها اسما. وهذا خطا وقع عند بعض من عد اسماء الله عز وجل، فقالوا مثلا من افعال الله انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، هذا فعل من افعال الله عز وجل، فقالوا من اسماء الله الزارع، لكن لا يثبت اسم، يثبت اسما لانه ليس فيه كمال بوجه من الوجوه، وانما هو فعل من افعال الله عز وجل. مثال ذلك ويمكرون ويمكر الله، لا نقول من اسماء الله الماكر، يعني من اوسع من توسع او اكثر من توسع في ذكر الاسماء، اشتق من جميع الافعال ابن العرب المالكي، له كتاب الاسماء الحسنى، وذكر هذه كلها من أسماء الله الزارع والفاعل والصانع والماكر، وإنما من شرط الاسم أن يكون منصوصا عليه. وهنا ينتبه إلى أن الرواية التي وردت عند الترمذي وهي قضية أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم قال وهي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس. هذا التعداد هذا من أحد الرواة مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما نسبته إلى رسول الله فضعيف، وهو من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس إدريس التسوية، فهو لا يصح نسبته إلى رسول الله هذا التعداد. ثم إن هذا التعداد المذكور في الرواية وقع فيه اختلاف كثير في كثير من الروايات، لذلك لا يكون عمدة هذا التعداد، يذكرون أحيانا في اللوحات ترونها في المدارس وغير، هذا التعداد ليس عليه دليل، فينظر في كل اسم من هذه الأسماء المذكورة هل ورد عليه دليل أم لم يرد عليه دليل. فهناك بعض الأسماء المذكورة هنا في هذا التعداد ليس عليها دليل، وأفضل من جمع هذه الأسماء بأدلتها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، في أول القواعد المثلى ذكر أنه ورد في القرآن كم 48 اسم، لا ورد في القرآن من الكتاب 18 في السنة و 58 في القرآن. طبعا جمع هذه الأسماء الحليمي في الشعب وغيره، ولكن يذكرون أحيانا فيها أسماء ليست في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم 81 في كتاب الله والباقي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أسماء الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن الخطأ أن تقول أسماء الله 99 فقط، بل أسماء الله لا تعد ولا تحصى، ولكن الذي نعلمه الوارد في القرآن والسنة والذي ترتب عليه الثواب من أحصاها دخل الجنة هي هذه 99. ومما يدل على أن أسماء الله عز وجل كثيرة لا تحصى هو دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال وأسألك اللهم أن يسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا مما يدل عليه حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد الشفاعة العظمى قال فيفتح الله علي من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله. من الأسماء، أسماء الله عز وجل كثيرة، لكن هذا العدد المراد به هو هذا الثواب الخاص، مثل أن تقول معي 99 دينار أعددتها للصدقة، لا يعني أنه ليس معي غيرها، وإنما هذه 99 معدة لأمر خاص، معدة لأمر خاص. نعم. يعني معنى أحصاها، أحصاها يدخل فيها ثلاث أشياء، يدخل فيها تعدادها ذكر العدد وجمعها وفهم معناها ودعاء الله بها، هذه الثلاث، هذا معنى أحصاء، تعدادها فهمها ودعاء الله بها. لذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ودعاء الله بها هذا دعاء المسألة، أقول أن تستخدم كل اسم فيما يناسبه من الدعاء، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا جواد امن علي، وهكذا. ما تقول مجير، ليس من اسماء الله المجير، لكن من افعاله. يغير ولا يتغير، عندنا القواعد. هل ورد هذا في القرآن وفي السنة؟ لا. لفظة الغير لفظة مجملة مثل الجسم، لفظة الغير لفظة مجملة. فيقولون مثلا يغير ولا يتغير، يقصدون به الأشعرية وغيرهم نفي صفات الله الفعلية، من أنه يغير ويتغير، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون اليوم يغضب وغدا يرضى، اليوم غضب على فلان واليوم مثلا إنسان رضي الله عنه وآخر غضب عليه، هذه الصفات الفعلية. فلما ينفون التغير عن الله يقصدون الصفات الفعلية، لذلك كان لفظ الغير لفظ مجمل. نعم. من عجيب الأشعرية في مسألة مثلا نفي صفات الله الفعلية، هم يعتقدون أن الصفات لازمة لذات الله، حتى الصفات الفعلية ذاتية يعتبرونها ذاتية، يقولون أن الله عز وجل مثلا من يموت مؤمنا فالله راض عنه منذ أن خلق، راض عنه منذ أن خلق. وهذا مسألة داخلة لمن فهم الفهم الجيد في قضية الاستثناء في الإيمان. هم يقولون يجب أن تستثني في الإيمان. لماذا يجب أن تستثني في الإيمان؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا تعلم ما يكتب لك حسب العاقبة، يسمونها العاقبة. لكن هذه فيها خديعة، ما الذي يقصدون به؟ وهذه من فضائح الأشعرية، وهم يقصدون أن العبد لا يدرى هل الله عز وجل راض عنه أم أنه غاضب. فيقولون انتبه هنا، هنا يعني الخزي أو قول البعض، أن العبد الذي يموت على الإيمان، الآن الله راض عنه ولا غاضب عليه؟ راض عنه صح؟ ما دام أن الله رضي عنه حال موته فهذا الرضا لا يتغير ولا يغير، فحتى لو كان كافرا في أثناء كفره الله راض عنه. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه سيموت مسلم. فعندنا كافر يقتل المسلمين ويسب الله ويسب الدين، لكن الله يعلم أنه سيموت مسلما، في حال كفره وسبه وطعنه الله راض عنه. وعلى العكس العبد في إيمان مسلم صحيح، مسلم وعايش له كله مسلم، لكن الله يعلم أنه سيموت، سيموت على الكفر وعلى المعصية، فحتى في حال إيمانه الله غاضب عليه، لأن الصفات عنده لا تتغير، لا يغير ولا يتغير. وأيضا يستخدمون التغير في نفي صفة النزول، أن الله لا يتغير من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، ينفون صفة النزول، ينفون صفة المجيء، ينفون صفة الاتيان، كل هذه الصفة ينفونها بهذه الكلمة. فدائما نتنبه لمثل هذه المصطلحات، فإن قال جاء بلفظ لا يعرف في الكتاب والسنة فله توقف. نفس هذا القضية انتبه. قالك لا الله صفاته يستخدمون أيضا يقولون صفاته صفات الله غير الله. لحظة، نعم أنا أعرف الصفات لها معاني غير الذات، لكن ماذا تقصد بغير؟ هو يقصد غير أي أننا لو أثبتنا الصفات لعددنا الآلهة، لأن الصفات شيء مستقل بحد ذاته فهي غير الله، الصفة غير مرتبطة بالذات. أقول لا لحظة، ما من صفة ما من ذات إلا ولها صفات، والصفات مرتبطة بالذات، لا يمكن أن تجد علما يمشي وحده وقدرة تمشي وحدها، وإنما ترتبط القدرة بالقادر، العلم بالعالم. هذه الصفات لا يمكن أن توجد مستقلة خارج الذهن إلا وهي مرتبطة بذات. فهنا يأتي يقول يعبر بكلمة غير، يقول له قف، هذه العبارة أنا ما وردت في القرآن المسلم، ماذا تقصد بها؟ إن قال معنى صحيح نعم، إن قال معنى باطل نقول له قف، صفاته منه مرتبطة بالذات، الله له الصفات العلى. نعم، باب الاخبار يقول أوسع الأبواب. يدخل فيه بالأفعال فقط، ما يدخل فيه بالأسماء، يدخل فيه بالأفعال. فقالوا للأبواب أطيبها الأسماء، ثم أوسع منها الصفات، ثم أوسع منها الأفعال، ثم أوسع منها الأخبار. لكن ينتبه أنه لا يشتق لا من الخبر ولا من الفعل ولا من الصفة اسما، وإنما الأسماء يؤخذ منها الصفات. الرحمن من صفته الرحمة، العليم العلم، قدير قدرة. لكن ما نأتي إلى فعل أو صفة نشتق منها اسم، لأن الصفة أحيانا تأتي على وضع خاص، ويمكرون ويمكر الله، أي أن الله يفعل هذا الفعل مقابل لمكرهم، فلما كان المكر بالمقابلة هو الكمال. لكن لا نقول ماكر، لأن المكر بالإطلاق ليس كمال إلا لمن يمكر به. نعم، أنا مش هذا ليس اسم، ليس اسم، البديع هو الاسم، البديع النور هو الاسم.